بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح الثاني من اول الايه 18. فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث اتركه لانسان الذي يكون بعدي، ومن يعلم هل يكون حكيما او جاهلا، ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي تحت الشمس، هذا أيضا باطل. فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس، لأنه قد يكون إنسان تعبه بالحكمة والمعرفة والفلاح فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعب فيه، هذا أيضا باطل وشر عظيم. لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس؟ لأن كل أيامه أحزان وعمله غم، أيضا بالليل لا يستريح قلبه، هذا أيضا باطل. هو ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا أيضا أنه من يد الله، لأنه من يأكل ومن يلتز غيري، لأنه يؤتي الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكويم ليعطي للصالح قدام الله، هذا أيضا باطل وكبد الريح. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل حديثنا في سفر الجمعة. احنا كنا قلنا انه الاصحاح الاول كله عبارة عن مقدمة للسفر. شفنا موضوع السفر او موضوع البحث اللي بيبحث فيه سليمان، ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس، ايه الهدف الغاية من الحياة. هيبتدي من الاصحاح 2 لغاية الاصحاح 6 موضوع البحث، العناصر اللي بيبحث فيها سليمان اللي قد تكون نافعة انها تكون غاية أو هدف أو منهج للحياة. شفنا في الإصحاح الثاني لغاية دلوقتي أربع طرق أو أربع سبل سلك فيها سليمان. الإصحاح الثاني من الآية 1 لغاية الآية 3 بحث في الفرح الأرضي، أو زي ما سميناها بحث في اللذة، ده كان البحث الأول أو الأمر الأول اللي سليمان بيجربه إن يكون منهج للحياة. بعد كده من الآية 4 لغاية الآية 7 بدأ يبحث موضوع المشروعات، الإنجازات، الاستثمارات، مجال البيزنس والمال، إن الواحد يحط ده هدف يحيا من أجله. البحث الثالث كان من الآية 8 لغاية الآية 11 المقتنيات، الأملاك، إن الإنسان يكوش. بتاع البيزنس ده كل اللي يهمه إنه الفلوس تشتغل والمشاريع تزيد والاستثمارات بتاعته تزيد، لكن في واحد تاني يحب يكنز، هو لذته كده ان يحط الحاجة قدامه يقعد يتفرج عليها. هل ممكن ده يكون منهج او سبيل او هدف او غاية للحياة؟ البحث الرابع اللي بحث فيه سليمان من الآية 12 لغاية الآية 17 العلم والدراسة والبحث والمعامل الدراسية والأبحاث والدراسات والدرجات العلمية، هل ممكن دي تكون هدف أو غاية للإنسان في الحياة؟ ثمرت الأربع فروع دول أو الأربع اتجاهات دول طلع في آخر آية وقفنا عندها المرة اللي فاتت في الآية 17، فكرهت الحياة. ما فيش أي حاجة منهم مديها طعم للحياة، لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح. قبل ما نسترسل بقى في البحث الجديد اللي هيبحث فيه سليمان، أحب أوضح نقطة عشان الأمور ما تلتبس وإحنا بندرس السفر. إحنا بندرس السفر في ثلاث اتجاهات، الاتجاه الاول ان احنا بنعرض الفكرة اللي بيجربها سليمان. الامر الثاني اللي بنبحث فيه انه بنشرح ازاي سليمان اثبت بطل هذه الفكرة اللزنة وبطلة. شفنا ايه هي اللزنة وشفنا ليه بطلة وهكذا المشاريع وهكذا كل الامور. المنهج اللي قاله سليمان بنقوله نشرحه وبعد كده نشرح ليه سليمان بيقول انه هو بطل من كلام سليمان. طبعا النقطة التالتة بقى اللي انا بختم بيها تملي، طب انا كمسيحي في ضوء العهد الجديد ازاي اتعامل مع الامر دوت عشان ما يبقاش الامر مجرد ان انا وقفت عند معرفة او نور العهد القديم وصرت في حيرة كسليمان حتى من جهة السبل اللي هو بينهجها في الحياة. فبنختم انه طب احنا كمسيحيين ايه رؤيتنا للذة، ايه هي اللذة الحقيقية، ايه رؤيتنا للعمل والاستثمار، ايه رؤيتنا للمقتنيات، يعني وده المنهج اللي احنا مشينا بيه وحنكمل فيه. يبقى نمرة واحد شفنا بطل اللذة، مبدأ الرواقيون. الرواقيون دول قالوا ناس عيش اتلذ افرح انبسط، الشهوة اللي عندك شبحها تجد معنى للحياة، ده مبدأ الرواقي بطل. المبدأ الثاني مبدأ الرأسمالية، فلوس ومشاريع واستثمارات والبورصة والمال بطل. المبدأ الثالث الأبحاث العلمية والدراسات والمعامل والدرجات العلمية بطل. طبعا مش بنقول ان الحاجات دي، طبعا مش هينفع اعيد كل اللي انا قلته، بس يعني لأقل حد يكون بيسمع لأول مرة، مش معنى كده ان الحاجات دي مش مهمة، لا، معرفنا بقى رؤيتنا كمسيحيين ليها. طيب النهاردة البحث الجديد الدرب الجديد اللي حيسلكه سليمان اللي قد يكون هو منهج او هدف او غاية للحياة، فلسفة جديدة او فكر جديد او منهج جديد او طريق جديد، هو العمل، التعب، الشغل، اللي هو مبدأ الدول الاشتراكية. الدول الاشتراكية اللي يعني بين قوسين الشيوعية، بس طبعا الاشتراكية مش مقصورة على الفكر الشيوعي يعني، لكن مبدأ الاشتراكية انه الانسان ترس في مكنة كبيرة، مكنة تشتغل وتنتج والخير يعم على الكل، وانت كانسان مجرد عبد للعمل، انت مخلوق عشان تشتغل. لذلك ما نستغربش طبعا، بين قوسين مش كلام مطلق لكن الكلام يحتاج شرح، بس كرؤية عامة ما نستغربش انه دول زي الصين ودول زي اليابان التقدم راجع الى انه الفكر الاشتراكي اللي هو بين قوسين حقول الشيوعي لما حكم الدول دي ترسخ، فبقى الانسان مكنة شغل اوتوماتيك كده، زي ما المكنة شغالة تلاقي البني ادم يدخل الشغل، ما بنقولش ان ده وحش ونقولش ده حلو، بس احنا بنشرح. ف البحث اللي هيبحثه سليمان النهاردة مش بحث في الأعمال زي المشاريع وزي المقتنيات، بحث في التعب اللي بيبقى وراء هذه الأعمال، إن الإنسان يعيش عشان يشتغل، يبقى ده منهج الحياة. مرة قريت خبر إنه في اليابان كانوا عايزين يعملوا يومين أجازة، العمال صار يعني يومين أجازة نعمل في يومين يومين عايزين يشتغل، يعني بقى الإنسان السيستم بتاعه على إنه يشتغل. تعالوا نشوف المبدأ دوت، هنشوفه في نقطتين. النقطة الأولانية من الآية 18 لغاية الآية 23 موضوع التعب نفسه أو موضوع العمل. الجزء الثاني من الآية 24 لغاية آخر الإصحاح الآية 26 تحول في فكر الجماعة، في فكر الوعظ، في فكر الفيلسوف. لأول مرة هنشوف منهج تفكيره هيتغير، هيبص رؤية تانية خالص. أولا نشوف موضوع التعب، بيقول إيه في الآية 18، فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس. لما جربت موضوع أن أنا أشتغل وأتعب وأنتج كرهت الموضوع دوت. وكررها تاني في نفس الجزء ده في الآية 20 يقول قلبي يأسى من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس. يعني مش بس كرهت التعب ده، أنا يئست، يعني إحباط. ليه حال اليأس وحال الإحباط من التعب؟ فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس. هيدي البراهين نمرة واحد، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. أول سبب خلاني أكره التعب وقلبي ييأس من التعب وأشعر بإحباط وأشعر أن أنا مش راغب ان انا اكمل في السكة ديت، انما بأترك التعب بتاعي للانسان اللي بيجي بعدين. ما بقدرش احتفظ بيه لنفسي. طب فين هتتركه ومش هتحتفظ بيه؟ في نهاية الحياة. انا في النهاية لما بموت كل التعب اللي انا تعبته دوت سدته في ايد انسان اخر، ومش بس سدته في ايد انسان اخر، نمرة واحد انا مخدتش حاجة معايا، ما انا ممكن اسيبه واخد. هنشوف في الروحيات بنسيبه وبناخد. لا لا لا، انا سبته ما خدتش حاجة، يبقى انا تعبت وما قدرتش احتفظ باللي انا تعبت فيه لنفسي، سبته الانسان اخر، ما خدتش اي حاجة معايا من التعب اللي انا تعبته. بل اللي اصعب من كده ان انا تركته الانسان ما تعبش فيه، واحد جه خده على الجاهز. يعني تعبي مش لنفسي، تعبي لغيري، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. طب وأنا أتعب ليه؟ إذا كنت أنا في الآخر اللي أنا بتعب ده مش لي، مش هستفيد بيه، هسيبه الإنسان يجي بعدية وما تعبش فيه. طب ليه؟ خدت أنا إيه من التعب بتاعي؟ نفس الكلمة، هو فكر منطقي صح طبعا، مشاهدة الحياة كده. عشان كده ربنا يسوع بيقول للرجل الغني، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ انت تعبت وكبرت ثروتك وبنيت مخازن وخططت ووسعت، خلاص عليك مت، خدت ايه معك؟ هذه التي اعددتها لمن تكون، مش ليك. تعبت وخدتش حاجة، تعبت وسبته لغيرك، جخده بدون تعب، حيث اتركه للانسان الذي يكون بعدي. فعلا قالها معلمنا القديس بطرس كنظرة، مش هقول فلسفية، نظرة حقيقية للحياة. لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح، مش محتاج شرح، مش محتاج وعظ، مش محتاج إثبات، إننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء أيضا. طب أنا استفدت من التعب، كرهت التعب، يئست من التعب اللي أنا بتعبه. ده اللي أصعب من كده في مشاهدات الحياة، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. إن يجي إنسان بعدي وبسبب روح حسد أو بسبب روح كراهية يتعمد تعمدا إنه يهدم كل العمل اللي أنا تعبت فيه طول حياتي، دي أصعب بقى. دي أصعب. بنشوف كده، بنشوف في الحياة كده بسبب روح الحسد. ويعني مش هقول بقى روح الحسد، يعني عشان المثل اللي طبقه ما حدش يحط القرينة بالقرينة. مثلا على مستوى دولتنا كان عندنا واحد اسمه محمد نجيب، هو المحرك الاول للثور، امر ما النهارده ما فيش اثنين يختلفوا عليه. طب جه عبد الناصر مسح محمد نجيب، لم يعد له ذكر. طيب جه بعديه السادات، مسح عصر جمال تماما، حتى يعني حتى أتفه الأمور، الأغاني اللي كانت تغنى مثلا لجمال مثلا على سبيل المثال، مش واحدة في الحياة. لا لا لا. طب جه اللي بعده، طبعا سبوكه من الفطرة المظلمة، تقريبا السادات يعني ذكر كده يعني على الهوامش، لكن التمجيد كله إنه السيسي امتداد لجمال، يعني أفكار هذه الحياة. وعلى مستوى، مش على مستوى الشرق، على مستوى ترامب مثلا لما جه الكير ميديسن، النظام اللي كان عامله أوباما، لقد واحد عمل حاجة ومتسمية باسمه، زي مثلا جمعية الوفاء والأمل، ما كنتوش انتم موجودين في الأيام دي، يمكن الكبار شوية يفتكروا، يعني دي اللي كانت مؤسساها في الأساس أم كلثوم. جات مرات السادات جيهان، راحت واخدها لنفسها وبقت جمعيات الوفاء والامل، وعملت تعمل باسم الوفاء والامل. العصر اللي بعديه اللي بيجي بعد كده يقول لك طب انا اتعب على عمل هو اصلا منسوب لفلان، طب انا اتعب فيه ليه؟ مهما نجح مثلا مشروع زي الوفاء والامل، في الاخر يقول لك ايه، ما كانت اللي عاملاه جيهان، ما استفدناش احنا حاجه، فاللي بعديها تروح لغيها، هكذا يعني. هذه بطل الحياة، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. مش بس انا تعبت وديتهول، ومش بس انا ما خدتش حاجة، مش بس انا ما قدرتش احافظ عليه، لا ده ممكن يجي بعديه يهده. طيب انت يا سليمان يعني زعلان كنوع من الأنانية، كنوع من الذات؟ في الحقيقة هو قال ليه انا زعلان؟ تلاقي 19 ومين يعلم؟ ماشي انا حسيبه الواحد وما خدتش انا حاجة. طيب انا لبنة في بناء او صرح عظيم، انا حطيت الطوبة الاولى، يجي الورايا بكرة احلى من النهاردة، لا دي بكرة ولا دي احلى من النهاردة، وهي من سيء الاسوأ. لكن طب خدني انت بتبني للي بعديك. طب بصوا بقى يكمل سليمان حتى في الحتة ديت، ممكن واحد يرد يقولك طب تليته بقى اناني كده مفرط، وكل اللي يهمك انك تحصد، انت ازرع وغيرك يحصد، وانت لبنة في العمل العظيم دوت. يكمل سليمان في الفكرة دي على 19 ومن يعلم. تقول لي اللي بعدية، هل يكون حكيما او جاهلا؟ لو حكيم هيكمل ماشي، طب ولو جاهل؟ ومن يعلم ضمن انا الجيل اللي هيجي بعدية. طب ما كانت في شيء من الانجازات لما قامت ثورة يناير، دمرت البنية التحتية بتاعت البلد، يعني حتى وكله وقع. من يعلمه؟ ما هو ما حبايب، علشان نشوف تتابع الزمن، مش هحصرها في حياة إنسان، لازم أحصرها في عصور. فإحنا لما بنسمي مسميات حقبة جمال، حقبة سداد، حقبة غيره، مش بنتكلم كأشخاص، ما نعرفهم ولا نرعوا بيهم ولا نخصونا في حاجة، لكن حقبة، عشان أنا أشوف، أنا بشوف دورة زمن، مش بشوف بني آدم عاش 20-30 سنة، لا. فبالتالي لازم يبقى عندي حقبات أطبق عليها. فإحنا لما بنطبق مش بنحكم على أشخاص أو على أصول، لكن إحنا بناخد الرؤية. من يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا؟ ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي تحت الشمس، هذا أيضا باطل. هباء. إيه زعلان من إيه سليمان؟ قالك افرد انا تعبت وعملت وسبت الواحد، جه بعديه اللي بعديه طلع انسان جاهل، انت ضامن اللي بعديه يجي احكم منك او في حكمتك او حتى يحافظ او يزود اللي انت عملته؟ ممكن يكون انسان جاهل. نمرة واحد، انا بعد ما امشي مش هقدر احمي العمل اللي انا تعبت فيه، خلاص انا مشيت وسبته، حتى مش هقدر احافظ عليه ككيان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ممكن تعبي ده كله يجي بعدية إنسان جاهل، مش عن قصد بقى، عن جهل، يتصرف غلط، فبالتالي يدمر، ينهي، يفني كل اللي أنا تعبت فيه. إنسان بعدية ما يقدرش قيمة اللي تعمل، جاهل، هو نظر اللي تعمل إيه ده، ما عملوش لازمة إيه، فبسبب جهله ما قدرش تقدير للعمل اللي أنا أظهرت فيه حكمتي. ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي. هو عشان جاهل قال لك هذا العمل ده ملوش لازم فأهمله، هذا أيضا باطل. والعجيب يا أحبة أن ده اللي حصل مع سليمان، العجيب أن ده اللي حصل مع سليمان. يعني أنا يعني برضه إذا كنت تفطنت بنفسي، ما أنا كنت جبت أمثلة من ملوك اليهوذا، بس أنا يعني الفكرة اللي بتجيني بقولها يعني. لكن لو بنتكلم على تتابع أجيال حزقية عمل نهضة كبار في إسرائيل، جه بعديه ابنه منسة دمر كل اللي عمله أبو حزقية، يعني كتابنا المقدس. فده حصل مع سليمان. سليمان ترك لابنه راحه بعام مملكة في قمة العظمة والمجد والقوة والانتشار والسيادة بحكمة سليمان. طب كانت النتيجة ان اول ما ابنه تولى المملكة 10 اصباط راحوا. يعني من اول يوم قعد على الكرسي 10 اصباط راحوا. بعد 5 سنين في ملك راحوا بعام، شيشق فرعون مصر طلع استولى على كل الغنى والمجد اللي كان تركه سليمان. ومن يعلم هل يكون حكيما؟ ابن احكى أحكم رجال الأرض أحمق ملك عرفته إسرائيل راحوا معه. ورب واحد متولي مملكة 12 سبت تاني يوم بقعوا سبتين. ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا ويستولى على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي تحت الشمس؟ هذا أيضا باطل. لا ده في لا أوحش من كده، في لا أوحش. إن أنا إن تركت الإنسان جه بعدي وطلع الإنسان ده جاهل، ممكن اللي أنا تركته له يكون سبب في فساده وفي هلاكه وفي ضياعه. يا مغنى طرق لأبناء غير حكماء أو مؤسسة أو صرح تجاري ذو شأن ما، وطرق لولاد جهلة. مش بس العمل سقط، ده كان سبب في فسادهم هم. يا ما بنشوف كده في الحياة. من يعلم، طبعا هو لو ورث لابن حكيم هينميه هيزوده هيبقى في خيره، لا مش عارف، يمكن يورثه ابن جهل. ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا ويستولى على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي تحت الشمس؟ هذا أيضا باطل. مستغربين أن سليمان بيقول كرهت كل تعبي. طبعا ده مش كرهت بس، ده في الآية 20 فتحولت. يا ريت وقفت عند الكره، أنه شعرت أنه تعبي باطل وبلا قيمة وبلا فايدة. فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس. لأنا جالي إحباط لما عدت أفتكر إن إزاي ممكن أنا أسيب دوت في آخر حياتي وما استفيدش منه ويستولى عليه حد تاني، مش عارف أحميه، حد يفسده يكون سبب في فساد اللي جاي بعديه. يئس، ده أنا جالي إحباط. فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس. أو قد يكون سليمان بيتصور الإنسان اللي عاش بالفكر دوت، بالمنهج دوت، بالأسلوب دوت طول الحياة، فجي عند بوابة الموت وحول نظره كده، طب أنا قضيت حياتي في إيه؟ أنا تعبت وعملت، طب في الآخر خدت إيه؟ وأنا بقى في نهاية مشوار الحياة. لما يصل بقى الإنسان لدرجة التعب خلاص ما فيش قدرة على العمل، ما فيش قدرة على حتى إدارة ما قد قمت به أو إلا أنا عملته، ما ضيعت عمري. فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس، ندمت إن أنا قضيت مشوار العمر دوت في التعب دوت. نظرة حبايب يعني حقيقية، نظرة مستنيرة في الحقيقة بالحكمة الإنسانية الأرضية البشرية في الحياة، يعني فهم الدنيا كده. طب ده خارج دائرة ربنا، ده لو أنا نظرت للأمر تحت الشمس، لكن في دائرة ربنا فوق الشمس في نور المسيح. تعالوا، بولس قضى حياته مش في تعب، ده في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في الميتات مرارا كثيرا، 5 مرات ضربني اليهود، 3 مرات بالعصي، رجل يعني تعب ما في بعده تعب. طب فكرهت كل تعبي؟ طب عند بوابات الموت، عند الخروج من دائرة الحياة، بصيت يا بولس يا يست يا أخسر، إيه العمر اللي أنا قضيته ده؟ أبدا أبدا، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا قد أودع لي إكليل البر. لكي أجعل قلبي ييأس؟ لا لا لا، الله لم يعطنا روح الفشل، بالروح القوة والمحبة والنصح في دولة ربنا. لا 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 لا، اللي بيتعب ما بيأس من انه تعب، ما بيندمش على انه عمل من اجل ربنا او عمل تحت مظلة ربنا. طب ليه؟ شو يعني ايه فكر الانسان المسيحي اللي يخليه ما ينظرش هذه النظرة التشاؤمية لتعبه في الحياة؟ طبعا بالنسبة لمجال الخدمة او حتى في الحياة عموما، كأب كإنسان بيدبر عمل، وانا بعمل دوت داخل دايرة المسيح يسوع ما بشعرش بإحباط، ما بشعرش بيأس، ما بأكرهش تعبي. ليه؟ لأنه عندنا مبدأ: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. أنا حياتي بتاعت المسيح، أنا أمين على الوزنات اللي ادهاني المسيح، أنا بتاجر لحساب المسيح في ولادي، في دراستي، في عملي، في تجارتي، في خدمتي. وزنات سام مسافر دع عبيده وأعطاهم أموال، قد الواحد خمسة، قد الواحد ثلاثة، وزنات عطايا مواهب، قد لدى أسرة، لدى عيال، لدى تجارة، لدى فلوس، لدى شهادة، لدى ذهن متقد ذكاء، وزنات. وتجر بالتجر لحساب مين؟ أتجر لحساب المسيح حبيبي، دي فلوسه، دي وزناته، دول مش ولادي، دول ولاده، دي مش خدمتي، دي خدمته. العمل اللي انا بعمله دوت لا، انا بعمله عشان خاطر الله، يروا الناس اعمالكم وامانتكم واجتهادكم، يمجدوا اباكم. فانا مش عايش لنفسي، كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقام. ده الانسان المؤمن يشعر عن راي بولس الرسول لما قال في رساله روما: اني مديون لليهود واليونانيين. انا في رقبتي دين، بتقول لي انا يئست وكرهت تعبي، يا عم ده انا بوفي الدين اللي عليا، ده انا عليا دين، في اخرون تعبوا واحنا دخلنا على تعبهم، في ناس سلمتني الامانه وانا كانسان مسيحي باجتهد، ده دين في رقبتي، اني مديون. انا مش 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 تفضلا مني، انا بتعب، ده دين عليا. ويل لي إن كنت لا أبشر. طب ده الخادم على مثاله، كل واحد فينا في الوزنات اللي بيتاجر فيها، لكي أجعل قلبي ييأس لما بيأس قلب المؤمن. ليه؟ لأن عالمين إن تعبكم ليس باطلا. ما عندناش باطل إحنا، الباطل ده تحت الشمس، الهباء، لا قيمة، لا معنى، ده تحت الشمس، لكن فوق الشمس، فوق الزمن. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. لا حبيبي، انت التعب اللي انت بتتعبه دوت الرب كتب أمامه سفر تذكرة، كاتب عنه، وبيت المية اللي انت تعبت فيها ديت ايه؟ مية برد، مية بير، زمان كان فيه بيتلجوا المية، مية من بير، فده نزلت الدال وطلعت. طبعا مية البير بتبقى يعني، زي شربت مية من قلل قبل كده ولا تعرفوش اختراع اسمه القلة؟ مية تبقى رطبة كده، لا 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 لا، مية التلاجة ولا غير، مية رطبة. فدي مية واحد تعب جابها من البير، قال له لا، التعب بتاع كوباية المية دوت مكتوب عندي. الانسان المؤمن لا بيكره التعب ولا بييأس، ده قاعد يذخر لنفسه، بيخزن 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 بيخزن. ليه؟ عشان هيجي يوم المكافأة. نكمل في نظرة الحكيم، بس يعني دي كده بس في النص كده إشراقة نور يعني. لا لا، واحد يعني قاعد يقول الله طب فعلا ده انا بتعب، طب انا اخدت ايه؟ ما انا ده الكلام ده لو كنت قلته لنا من زمان، قبل ثانوية عامة، قبل الكلية، قبل الجواز، قبل الخلفة، لا ما هي ايه؟ فيعني إشراقة نور كده في النص. طب نكمل في فكر سليمان الآية 21: لأنه قد يكون إنسان تعبه بالحكمة والمعرفة والفلاح فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعب فيه، هذا أيضا باطل وشر عظيم. طبعا فمش هتتعب، شيء مفهوم جدا، تعب وبالحكمة وبالدراسة وبالبحث وبالاجتهاد عمل حاجة عظيمة، سلمها الإنسان ما تعبش فيها، فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعب فيه. بمعنى أنا تعبت وأظهرت كل حكمتي في العمل ده، ما لحقش اتمتع بيه. اللي جاي يتمتع بيه على الجاهز اللي ورايا. يعني انا ما جنيتش ثمره التعب، اللي ورايا جه جنى على الجاهز. ده مش بس باطل، يعني هباء، يعني بلا قيمه بلا فايده التعب اللي انا تعبته، بل شر عظيم كمان. نزود حاجه تاني، لانه قد يكون انسان تعبه بالحكمه والمعرفه والفلاح فيتركه نصيبا لانسان لم يتعب فيه، خده على الجاهز. هذا ايضا باطل. انا تعبت ليه؟ تعبت وما استمتعتش، تعبت وما فرحتش باللي انا تعبت فيه. ده كمان في اصعب من كده وشر عظيم. ليه؟ بيجي واحد بعدي على الجاهز بدون تعب بدون اجتهاد خد تعبي، ده شر. شر، لانه الخير ازرع احصد، لكن الشر ازرع ومحصودش، ده شر. طب ده خارج دائرة ربنا. طب في دائرة الله. التعب من أجل ربنا لا نتركه عبثا للنفوس اللي تأتي بعدنا. يعني واحد تعب في أمور الأرض أيا كانت، اللي جاي بعدية خده على الجاهز، يبقى تعب باطل وشر. تعبت وما حصلتش. طب في الروحيات؟ لا، في الروحيات التعب اللي احنا بنتعبه علشان نتركه للنفوس اللي بعدينا ليس إطلاقا باطلا وليس إطلاقا شر. ليه مش باطل؟ لان انا بتعب عشان اوصل لهم المسيح، سواء كان في تربيه ولادي، سواء كان في العمل اللي انا بشتغل فيه كشاهد للمسيح، سواء كان في خدمتي، انا بتعب علشان اغرس فيهم الخلاص ومحبه المسيح يسوع. طب ده باطل؟ لا، من قال لك باطل؟ ده بلا قيمه، ده هباء. لا ابدا، دي الكلمه اللي انت بتقولها للاخر دوت، سواء كان في الخدمه او سواء كان لاولادي او سواء كان، دي بتثمر. عشان كده المسيح قال لنا اخرون تعبوا. طب ما حصدوش، تعبهم باطل؟ لا، ده جه وقت الاثمار، يبقى انتوا تعبكم اللي تعبتوا مش باطل. يجب ان الحراث ان يشترك هو ايضا في الاثمار. افهم ما اقول، يعطيك الرب فهما في كل شيء. اللي حرت الارض لحرتها ومش خدش عهد في الخدمة. طب جي واحد بعد كده رمى البذرة، جي واحد روى المحصول كبر حصدناه، الحارث دوت اللي حرث الأرض، لا لا لا، ده تعبه مش باطل إطلاق، ده هياخد مكافأة. يجب أن الحراث يشترك هو أيضا في الإثمار، ياخد من الثمر، يعني في الروحيات. فتعبنا من أجل الله مش باطل، تعبنا من أجل ربنا مش شر عظيم، بالعكس ده تعب بفرح. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. بكل سرور أنفق وأنفق، أنفق من مال، أنفق أنا ذاتي، جهدي ووقتي وصحتي وطاقتي. طب أنت بتعمل كده، ده يعني باطل وقلبي يأس وشر عظيم؟ أبدا، بكل سرور بعمل كده. ليه؟ عالمين أن تعبكم ليس باطل في الرب. حد يقول أن التعب اللي تعبوه الأباء الرسل باطل؟ حد يقول أن التعب اللي تعبوا بابانا بابا أثناسيوس باطل؟ يعني هباء، يعني بلا قيمة. استفاد إيه البابا؟ 50 سنة 5 مرات مطارد من الكرسي بتاعه، أكتر بطرك طرد من الكرسي. طب يا عم اتخذت إيه في الآخر؟ لا، أخذت إيه؟ اللي سلمه لنا بابا أثناسيوس، ثمر تعبه ليس باطل. ففي دائرة ربنا لا 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 لا، عندناش كلام دوت. يكمل في الآية 22، لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس. ماذا للإنسان من كل تعبه؟ خدي في الآخر، قلت لكم الأمر واحد تركه وما قدرش يحتفظ به، الآية 18، حيث أتركه للإنسان الذي يأتي بعدي. نمرة 2، اللي جاي بعده قد يكون حكيم وقد يكون جاهل، ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا؟ هذه اللي أنا خدته من تعبي. نمرة ثلاثة في نهاية مسيرة الحياة لما ببص لحياتي يئس، شعرت بإحباط، قلبي يأوس من كل التعب. طب الحاجة اللي بعد كده، تعبت وغير اتمتع بيها على السهل. إنسان تعبه بالحكمة فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعب فيه. فعلا ماذا للإنسان من كل تعبه؟ خدي بقى، هو أدي النتائج اللي طلع بيها سليمان، هو نفسه غادي ما خدش حاجة. شو كده المسيح قال للغني الغبي، قال له يا غبي يا غبي، أنت تعبت خدت إيه في الآخر؟ لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه. طب مش يمكن يا سليمان أنت يعني بتبص للمشكلة بعد الموت، ما يمكن هو بيعمل العمل وبيتعب فيه، يمكن كان فرحان، يبقى اللي خده الفرحة بتاعة الحياة. هو ماشي ما خدش حاجة، وهو ماشي ما خدش حاجة، معك فعلا عندك حق، ودي باطل ودي، بس مش يمكن دي خلت حياته حلوة. قال لك طب تعالى نشوفه لما كان عايش وبيشتغل كان حاله ازاي. لقى 23، لأن كل أيامه، أنت يعني جيت لنا في آخر مشوار الحياة سليمان بتقول لنا بطل، يا عم ما هو الرجل كان عايش مبسوط، طب تعالى نشوف أيامه كانت عاملة ازاي. لأن كل أيامه أحزان وعمله غم، أيضا بالليل لا يستريح قلبه، هذا أيضا باطل. هو الإنسان اللي طول حياته في العمل حصد إيه؟ كل أيامه أحزان، حزن وغم ونكد، بالليل أيضا لا يستريح، طول الليل قلقان. فعلا أحباب، لأن كل أيامه أحزان وعمله غم، هو مهموم ومتضايق ومضغوط تعبان وشايل الهم، حتى بالليل مش عارف ينام، أيضا بالليل لا يستريح قلبه. يعني فقد أبسط أفراح الحياة، حتى مش عارف ينبسط، مهموم مهموم. طب ودي أخذ إيه ده في حياته كمان؟ عشان كده قال المزمور، باطل هو لكم التبكير في القيام والتأخر عن الرقاد، يا أكل الخبز بالهموم، هين الصبح بدري ليه؟ عشان رايح الشغل وسهران، ورايح بالليل ينام مرن على السرير ميت، وطول النهار مهموم، حتى هو قاعد يكون مهموم بالشغل والعمل، ودي ناقصة ودي عايزة تكمل ودي مش عارف ايه. لأن كل أيامه أحزان وعمله غم، ده لو الإنسان أمين في عمل، لكن لو الإنسان زي عبوم الشعب نقط، مش هنقول بقى أسامي بقى، ما يحبش يشتغل. لا احنا بنتكلم على إنسان يعني حط ده منهج للحياة، أنا هعمل، أنا هجتهد. لا تلاقي تملي من حبايب اللي أي إنسان يعني دلوقتي أنا حاول يعني خلي دلوقتي هندخل جوه دايرة ربنا دلوقتي، بس خلينا دلوقتي برا. أي إنسان بيعمل عمل بمنتهى الأمانة والجدية لا يمكن يبرح من ذهنه، نايم صاحب يفكر، طب المشكلة دي نحلها ازاي، طب الموضوع ده ازاي، طب بعد كده عايزين كذا، طب بعد كده هنعمل كذا، مش ممكن. وإلا يبقى يعني إنسان إيه زي ما بيسموه لهلي كده، يعني عم ما هتمشي لوحديها. لا 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 لا، سيبوكم، انت حركتنا على إنسان أمين فعلا وغرضه نجاح العمل وبيجتهد فيه، لا يمكن لو هو إنسان أمين، لا يمكن ده بينام يحلم ويقوم من نوم على فكرة معينة هتحل مشكلة معينة عنده في عمله. ويعرف ناس مجتهدة في عملها، هي كده. ايه سر الحلم بامتحانات في ليلة الأيام المذاكرة وكل ده؟ ده لأنه الكيان كله ممتص في العمل، مفيش حاجة اسمها انه يعني كده، لا تلاقيه بالكامل ممتص في الشغلة دي، صاحي نايم بيفكر فيه. لأن كل أيامه أحزان وعمله غم مهموم، أيضا بالليل لا يستريح قلبه. طب في المسيح يسوع، لا 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 لا، أمين جدا في عمله لكن مش مهموم، مجتهد بيفكر، بياخد جزء من فكره. تعاملت مع إنسان مشهود له، إنسان تقي ومشهود له إنه كان عنده حكمة، كنا يعني حاجة في المباني يعني، هو رجل ملهوش في المعمار يعني، هو مش بتاع معمار يعني، هو رجل عنده حتة أرض وعايز يبنيها وما خدش المكان ده قبل كده. فكان له ملاحظات، ايه ده يعني ازاي راجل ما اشتغلش في كار المعمار ويفهم الحاجات ديت؟ عرفت منه بعد كده انه كان يحط الرسومات قدامه يقعد يفكر، يعني كانت انا كنت متصور يعني انه ايه يعني هي كده وليده القعده، كنا نقعد نقول له هنعمل كذا ونعمل كذا، طب دلوقتي هنروح نجيب كذا، الموضوع بالنسبه له خلاص خلص يعني، هو المالك للمبنى فما ماله يعني، في اللي في الاخر او رسمه هيتنفذ له. أتاري بقى عرفت بعد كده إنه كان يجيب الرسومات وكان يقعد بالساعات يقعد يفكر وكان يجي يقول ملاحظات. فما فيش حاجة اسمها إنه الإنسان الإلجات، الموضوع بياخد من وقته ومن فكره ومن جهده ومن طاقته، مش كده يعني هو كده ينام ويصحى وتجيله الأفكار الحكمية يعني ولا الاستنارة، لا. بس مش مهموم، مش عايز الهم، هو مجتهد وبيفكر وبتاخد جزء من وقته. دي النقطة اللي أنا يعني كانت بالنسبة لي يعني بالنسبة لي كانت حاجة جديدة بعرفها، إنه ممكن يقضي وقت من وقت بالنسبة له، أنا بعتبر إنه هو ثمين جدا، إنه يقعد يفكر في الحاجات دي. أنا كنتش فاكر كده، لا ده كان بتقعد تاخد وقت منه. حتة يعني القاء بقى على انه كل ايامه احزان وعمله غم ايضا بالليل لا يستريح قلبه، مش بالصورة القاتمة بس في اهتمام، في مشغولية، في تكريس جزء من الوقت. كان زمان بالوقت ده الحاجات تانية، لا ده استقطعه عشان العمل دوت. حبايب يعني الكلام ده يعني اعرفش، انا الكلام ده فادني جدا. انا كنت فاكر يعني انه واحد بس عايز يعيش مع ربنا، بعد كده بقى يعني خلاص بقى مش عارف، ما حدش بقى يشغلني باي حاجه، وانا مش عايز افكر في اي موضوع، انا عايز يبقى كل فكري طول النهار في ربنا وفي الانجيل وفي الصلاه وفي العباده. دي طفوله روحيه، انا مش عايز اشتغل. ساعات كده نلاقي شبان يعني، ما بقول لكم ده اللي الواحد اتعلمه حبايب. ابص ابونا انا مش عايز، انا وقت بقى لا لشغل ولا تبص، انا عايز اقطع ربنا كلي. لا مين قال كده؟ هو انا عشان ابقى في ربنا يبقى انقطع عن الحياه؟ انا مش عايز بقى اضيع وقت في، ما انا مش عارف ادي امثله بقى لان مش عايز اتكلم اكتر من كده يعني. لكن اللي انا عايز اقوله عشان بس تبقى الرساله واصله للكل، انه انسان روحاني وبيحب ربنا في وقت هيتاخد من وقته مستقطع لأجل العمل وبكل اجتهاد وبكل أمانة، ودي مش ضد الروحيات، بس بدون هم، بدون انزعاج، بدون اضطراب. ساعات بنشوف شاب بيعمل في عمل عايز ينقطع، مش عايز العمل، أنا عايز بس العبادة وصلاة. لا في وقت العبادة وصلاة وفي وقت حديه لعملي، فكري كله منصب في العمل، ده مش وقت ضايع، ده مش وقت متهدر من حياتي كإنسان روحاني إطلاقا. وباهتمام وتركيز وبحرص والأفكار تبقى شغلاه حتى ولو صحته من النوم، لكنه مش شايل الهم، هو واثق إنه في إله بيدبر وبيرشد وبيقود العمل. معلمنا القديس بطرس في السجن، سلام، خدها منين؟ خدها من ربنا يسوع، ما كان البحر هايك وكان هو في المؤخر على وسادنا وسط الاضطراب دوت، عارف تنام سلام في القلب. مش معنى كده انه مش مهتم، ده اللي فهموه التلامذة. يا معلم أما تبالي؟ أما تبالي؟ لا هو مبالي، واخد باله وحافظ، لأنه ما زال الإنسان من كل تعبه. تقرير النهائي عن التعب في الأرض، كرهت كل تعبي، لا 18، أجعل قلبي ييأس إحباط، الآية 21، شر عظيم يصيب الإنسان ما تعبش فيه وأنا ما حصدتش، الآية 23، لأن كل أيامه أحزان وعمله غم وأيضا بالليل لا يستريح قلبه. ليه بقى يا حبايب؟ ليه؟ لأن مش دي الغاية اللي خلق من أجلها الإنسان. الإنسان خلق كيما يمجد الله في عمله، هو بيعمل يمجد الله. لذلك البعض بيظن أنه العمل لعنة أو أن العمل ثمرة الخطية إطلاقا. لا، ربنا لما خلق أبونا آدم قبل السقوط وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعملها يعني يشتغل فيها، فلاح يحفظها، يسهر على رعايتها. وده يؤكد أن ربنا فهم آدم أن فيه عدو، فأنت هتحرس. ده قبل السقوط. طب إيه اللي حصل بعد السقوط؟ اللي حصل بعد السقوط عنده ملعون الأرض بسببك. مش الشغل هو اللي ملعون، الأرض اللي لعنت بتقعد تأكل منها، وشوكا وحسكا تنبت لك، تأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزك. يبقى ثمرة الخطية مش العمل، لكن ثمرة الخطية بعرق وجهك. عرق يعني المشقة في العمل. لذلك هاتوا إنسان لا يعمل، إنسان طبيعي، إنسان سوي، منتهى الإحباط. لما مثلا يبقى إنسان وطاقة ومش لاقي شغل، محبط. إيه؟ هتشتغل، هو مخلوق عشان كده. بصوا الإنسان اللي يبقى في حبس انفرادي، منتهى الإحباط. مش لمجرد، طبعا في جانب إنه معزول عن المجتمع، أوكي، لكن في جانب تاني إنه طول النهار قاعد مكتف إيده ما بيعملش حاجة، محبطة. ليه؟ لأنه الإنسان خلق كيما يعمل. تقوليش معايا فلوس، ما الموضوعين مش هديت فلوس، انت لازم تشتغل. جبل الرب لآدم وضعه في جنة عدن ليعملها، ادي القصد الإلهي. طب ومن هنا بقى ليه نظرة الحكيم للعمل؟ لأنه نمرة واحد أناني، هو أنا تعبت وحسبها للي ورايا. طب ما انت برضو لما جيت خدت ثمرة اللي كانوا قبليك. فالأنانية دي هي اللي بخليها النظرة للتعب فيها إحباط. نمرة اتنين، إنه عايز يجعل العمل هدف. لا، عمره ما هيبقى هدف، مش هو الغاية. أنت مش مخلوق عشان تعمل، أنت مخلوق عشان تتواصل مع الله، تمجد الله، ترى إيد ربنا، تعطي المجد لله وأنت بتشتغل. فما بقاش العمل هو الهدف. لذلك نفس الحكيم هنا في سفر الجامعة حذر من الكسل. ما هو لأن واحد بقى يفهم بقى التعب ويأست وخلاص يبقى يعني فعلا مش من الحكمة بقى ان الواحد يشتغل. لا، الشغل ما بقاش هدف، لكن الكسل هنشوف في الإصحاح الرابع الآية 5، الكسلان يأكل لحمه. الكسلان بيأكل لحمه، بيأكل نفسه، بيلاقي طول النهار تنبل كده ما بيشتغلش. بالكسل الكثير يهبط السقف، تحصل مثلا مع عطب معين مكسل مكسل في الاخر الحاجه تبوظ، ليه؟ ما مش عايز يشتغل. وفي المقابل هنسمع سفر الجامعه برضو، نوم المشتغل حلو. لما الواحد يتعب ويش او يروح ينام، النوم ملذ في الوقت دوت. فالحكيم مش بيدعونا للتراخي وللكسل، او بيرفض فكره العمل كفكره حكميه، لا اطلاقا. لكن العمل مش هدف. يضحك بقى في ضوء إيماننا المسيحي، بولس الرسول بيقول إيه الخطورة اللي ما بيشتغلش؟ لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. إنسان فضولي، ما أنا عندي طاقة. طب أنا بقوم الصبح ما قاعد كده في البيت، طب هعمل إيه؟ الفضول ده بقى يقود له كل المصائب. لذلك حط بولس القاعدة، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. خلاص، أبونا احنا طلبة، مذاكرتنا شغل، مساعدتنا لأهلنا في أوقات الفراغ شغل. طب احنا كمؤمنين نشتغل ليه؟ يعني احنا كمؤمنين ايه نظرتنا للعمل؟ طبعا نظرية العمل عبادة، ده كلام مرفوض تماما، العمل مش عبادة. طب لماذا نعمل في ضوء إيماننا المسيحي؟ أقول لكم خمس أسباب. نمرة واحد، معلمنا بولس الرسول في تسالونيك الثانية الآية 3، لكي لا نثقل على أحد. أنا هشتغل عشان ما مدش إيدي، أكلوني وشربوني، ما انتقلش على الغير حتى لو كان أبوي حتى لو كان أمي. احنا بنتكلم على إنسان يعني كمل دراسة مؤهل إن هو يبتدي الحياة العملية، ما يقعدليش تنبل في البيت لكي لا نثقل على أحد. نمرة واحد. نمرة اتنين، لنعتني بخاصتنا ولا سيما أهل بيتنا. أهل بيتنا بابا وماما وأخواتي، وخاصتي بقى تيتا وجد وخلاني وعمامي وأخواتي المؤمنين في الكنيسة. أنا لما أشتغل هساعد دول، أدي السبب الثاني للعمل. السبب الثالث في تسالونيك الأولى 4، لكي لا تكون لكم حاجة إلى أحد. لو أنا ما بشتغلش هروح لواحد، طب أنا هديك الفلوس بس بشرط تعمل كذا، ممكن يبتدي يستغلني. ليه؟ ما أنا محتاجه. لا 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 لا، أنت تشتغل عشان ما بقاش في ليك احتياج لحد، عشان ما تبقاش تحت نير حد. سبب رابع، ليه نشتغل كمؤمنين؟ لنعطي من له احتياج. أنا أشتغل عشان أساعد الآخرين. نمرة 5، ليه نشتغل إحنا المؤمنين في ضوء إيماننا المسيحي؟ عشان نحفظ أنفسنا من الكسل. معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح 5 بيحذر من الأرملة الشابة. أرملة ما عندهاش عيال ولسه صغيرة، فيها طاقة وفيها جهد، طبعا مفيش حاجة بتعملها. طب يقول يطفن البيوت، ما هو فضوليات بقى، ما هو ماليش حاجه عملها. يتكلمنا بما لا يليق، طبعا الكلام بقى في العموم مش كستات فقط، ادي ثمره الكسل والوقت الفاضي وما عملش حاجه. حتى بالنسبه للمراه، شفنا في سفر الامثال كنظره ايمانيه انه العمل مش ضد الوصيه، كلمنا في المراه الفضله بتوضيح في الموضوع ده. طب عملها الأساسي نمرة 1، تربي أولادها حسنا، تعتني بتربية أولادها في البيت. مفيش مانع أنها تشتغل زي ما شفنا، بس يعني طب أنا لو ما بشتغلش تعتني بالأولاد في البيت. بولس غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح، يعني وقت لخدمة الآخرين. يبقى كإنسان مسيحي أنا لازم أشتغل. طيب وأنا بشتغل إيه المبادئ اللي بتحكمني في الشغل؟ 3 مبادئ أساسيين. نمرة 1، لتصر أموركم في هدوء زي ما قال بولس، يعني ما فيش قلق، ما فيش انزعاج. أنا بشتغل بحوش، عايز أكون بيت، عايز مش عارف أجهز حاجة لأولادي، يعمل وتعب وكده، ما فيش قلق، ما فيش اضطراب، ما فيش انزعاج، ما فيش توتر. لتصر أموركم في هدوء، أتم بتعمل طاقتك خلاص. نمرة 2، ما يكونش على حساب وقت ربنا. عارفون يوم الحد ولا مش شرط الحد، بس يكون للرب يوم في حياة الإنسان. إن أمكن إن أنا أخلي يوم الحد يبقى شيء مبارك، طبعا أنا بشتغل في حكومة، بشتغل في وظيفة، خلاص في يوم الجمعة أنا باخد أجازة في وسط الأسبوع، يبقى هو ده يوم الرب بتاعك، ما فيش مشكلة. بس ما بقاش العمل على حساب العبادة والصلاة ووقت ربنا. النقطة الثالثة في قواعد العمل انه كل ما عملتموه فاعملوه من القلب، ده مبدأ حلو، كما للرب ليس للناس. امانة الانسان في العمل لا بخدمة العين اللي انا قلتها، كل ما فعلتم فاعملوه من القلب كما للرب ليس للناس، ده بولس في كولوسي. لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل الله. مش يعني مش بعمل ده عشان خلاص، انا بعمل ده عشان خاطر ربنا، اين كانت العمل بتاعي. فبقى مبدا الامانه في العمل هو اللي بيحكم الايمان الانسان المسيحي، لانه في الحقيقه النموذج والمثال الكامل بتاعنا ربنا يسوع اشتغل وامتهن مهنه النجاره فعليا، مش بس كان يوسف ابوه نجار، والوحيد اللي كشفها لنا معلمنا مريم مرقس. اقروا الاناجيل الاربعه، طلعوا ماري مرقس يسوع ابن النجار، لكن مرقس الوحيد أليس هذا هو النجار ابن مريم الذي نحن عارفين بأبيه وأمه؟ أليس هذا هو النجار ماري مرقس؟ يبقى المسيح امتهن فعلا مهنة النجار. فلذلك أنا كإنسان مسيحي يجب أن أنا أعمل. دي البحث اللي بحثه لسليمان من الآية 28 لغاية 23، التعب العمل الاجتهاد، تلخص في آيتين. الآية 18 كرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس، والآية 23 كل أيامه أحزان وعمله غم أيضا بالليل لا يستريح قلبه. وسط هذه الظلمة الحالكة هيشرق نور، هيبتدي يحصل تحول لأول مرة في فكر الحكيم من الآية 24 والآية 26. بصوا التحول في الآية 24، ليس للإنسان خير، أو لأخير الإنسان أخيرا أخيرا يا سليمان، ده أنت سويتها، كتر خيرك، ما انت بتفهمنا وبتعلمنا ومشيت معانا درجة درجة. لا، أخيرا في خير. ليس للإنسان خيرا، أقول لك أنا خير الإنسان إيه، من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا أيضا إنه من يد الله. هللويا أول مرة يجيب سيرة ربنا، هو جاء قبل كده مرة واحدة لفظ الله بس مش كعلاج لمشكلة الإنسان، لكن أول مرة يدخل اسم ربنا كعلاج لمشكلة الإنسان. طائط نور بيفتح لنا سليمان. أفكركم بالمناهج اللي هو أو الدروب اللي هو سلك فيها، درب أو فلسفة أو فكر اللذة والفرح، قال لنا للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل، ما خدناش منه حاجة. طب الثروة والمشاريع والإنجازات، قال لنا الكل باطل وقبض الريح ولا منفع. طيب البحث والعلم والدراسة، قال لك حلوة، إنسان يبقى مستنير وفاهم زي ماء النور أحلى من الضلمة، ما نقدرش ننكر دي. لكن اللي بيزيد علم هيزيد في الحزن وفي الغم، يعني برضو الحكاية إيه مضلمة. طيب لما جت لنا في التعب، أدينا شوف كرهت كل تعبي، يعني لغاية دلوقتي سليمان ما ادناش طاقة نور، مضلمة. لكن أخيرا يقول لنا سليمان للإنسان خير. الله يخليك تعال. طبعا في ضوء العهد القديم ده طوق نجاح حبايب، يعني انتوا احنا ما حسيناش بالضلمة طول الكلام اللي فات. الكلام اللي فات ده كلام محبط، بس احنا ما حسناش بالاحباط. ليه؟ لان احنا تملي لما كنا بنعرض الفكره بنحط نور المسيح، فاحنا ما سلكناش في الضلمه. طبعا انا كان لازم اعمل كده، بس في الحقيقه لو انا عايز اعيشكم في جو سليمان انا كنت ما اجيبش سيره العهد الجديد خالص، وخليكم تمشوا تخبطوا في الحيط مضلمه مضلمه. امسكوا اقروا بقى لغايه، بقول لكم لغايه الايه لصح الثاني، الايه 24 اقرا سفر الجامعه، ضلمه، واحد يروح يموت مفيش حاجة ليها معنى. لكن هنا ليس للإنسان خير، ايه يا عم، يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، عشان يشوف خير، يجني يتلذذ بخير بتعبه، رأيت هذا أيضا إنه من يد الله. ربنا يدخل ربنا في الموضوع، قصة هتتغير. يبقى إذن يا أحبائي سليمان أثبت بالعقل وبالمنطق، فلس فكر الاستقلال عن ربنا، أنا مش هجيب غير ضلمة، مش هجيب غير ضلمة، لا صحة ولا فلوس ولا غنى ولا مسرات ولا علم ولا دراسة ولا مراكز، مفيش، كله محبط محبط محبط. أول ما دخل ربنا في المشهد، لا 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 لا، الرؤية تغيرت، بدينا نسمع كلمة خير نشكر الله في الآية 24، وحنسمع كلمة فرح في الآية 26. تحول يعني 180 درجة في فكر سليمان بداية من هذه الآية، أو يعني مش بداية، لأن احنا هنرجع فقط نشوف هنضلم كمان شوية، بس يعني لغاية هنا بقى إيه النور؟ قال لك أنا أقول لك النور، ليس للإنسان خير، الخير بتاع الإنسان يأكل ويشرب ويلذذ نفسه، يري نفسه خيرا في تعبه، يلذذ نفسه بتعبه، كل وافرح وانت بتاكل واشرب وانت فرحان بالشرب، ولزز نفسك بالخير بالتعب اللي انت بتتعب فيه ده من ايد ربنا. يبقى نمرة واحد الآية ديت تخلينا ما نتهمش سليمان ان بيدعونا للكسل ولليأس وللإحباط. بقول لكم لو وقفنا عند الآية 23 لا ما أكمل. نمرة اثنين سليمان لا يشوه صورة الحياة في الجسد. تتعمل خلاص يبقى أنا بقى يروح بقى أتوحد وعيش بقى في الدير وأبقى راهب يا إما خلاص أنا ماليش عيش. لا يا عم ما بنقولش كلام ده خالص. لا لا أنت عايش في العالم وهتتعب وهتشتغل وتاكل وانت فرحان وتشرب وانت فرحان وتلزز نفسك يا عم ما عندناش مشكلة، بس اعرف ان ده من ايد مين؟ من ايد ربنا. يبقى اذا النصيحة اللي بينصحنا بيها سليمان، عايز تعيش فرحان حاجتين يا ابني، حاجتين مالهمش تالت. الرضا لغاية دلوقتي احنا ملتزمين بفكر بسفر الجامعة، الرضا اللي انت فيه ده من ايد ربنا. الرضا عايز تعيش مبسوط، عايز تعيش فرحان، عايز تحس بلذة في الحياة، خلي عندك رضا. دينا راح نمرة اتنين افرح اتلزز اتمتع باللي ربنا مدهولك. طب ابونا يعني في ضوء الايمان المسيحي؟ لا في ضوء الايمان المسيحي، في ضوء الايمان المسيحي الرضا، وانما افرح بعشتي. معلمنا بولس الرسول بيقول لنا في رساله تيموثاوس الاولى الاصحاح السادس الايه 17 الله يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. ربنا مش غاوي نكد، ربنا مش عايز ينكد علينا، ربنا مش حاططنا في الارض فتره نكد وفتره حرمان وفتره بؤس وفتره شقاء وفتره صراخ وفتره عويل عشان اللي يصبر يكافئه بالسماء. لا 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 مفيش كلام ده خالص خالص. الله يمنحنا كل شيء غنى للتمتع. مدينا اسره فرحان باسرتي وبتلزز بيها والشاعر بدفء، فرحان بولادي، فرحان بشغلي، فرحان بدنيتي، فرحان ببيتي، فرحان بمستوايا، فرحان بحالتي المادية، راضي ومستمتع. حبايبي يعني إيماننا المسيحي مش ضد ان الواحد يفرح في دنيته، حبايب دي عيشة ربنا خلينا، من أكتر النعم اللي أعطاها الله للإنسان ده ان احنا نعيش. طب ايش عشان ايه بص اتنكد لك 30 40 50 60 70 سنه لغايه ما احطوك في قبرك وبعد كده افرح؟ لا يا عزيزي مفيش كلام ده عندنا. ارضى 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 بما قسم لك الله. عايز فرح داخلي ارضى، لكن التكر والتذمر والتأفف لا مش حتقطع من الفرح. ارضى واستمتع، استمتع باللي مديهولك ربنا، اكل وشرب وبيت وعيشه وحياه ودنيا واصحاب ومعارف، امكانيات ربنا مدهاني بستخدمها وانا فرحان مبسوط. مبسوط قوي ان هم اخترعوا حاجه اسمها مايك، مبسوط جدا باللي عمل الاختراع ده، حاجه يعني اطلع السما عارفه مين اللي عمله، يعني مين اللي اخترع الميكروفون. يعني اتمنى ان يبقى ده انسان اشوفه في السما وهقبضه، يعني حاجه حلوه حاجه حلوه. طب سؤال، هل معنى كده انه سليمان يؤسس مبدا الرواقيون فلناكل ونشرب لاننا قد نموت؟ ما هو ده فلسفه الرواقيه كده، اتمتع وتلزز وافرح. لا سليمان ما بيقولش كده، بمحب الناس بيقولوا كده، لكن سليمان بيقول لك كل واشرب، بس خد بالك دي من ايد ربنا، اشكر ربنا عليها، ارضى باللي اداهولك، لألا يتهم سليمان من خلال هذه الآية إن هو بيؤسس لمنهج اللذة. اتمنى تلزز يا عم وعيش وتمتع وابسط نفسك. لا لا ما بيقولش كده، عيش وتلزز وتمتع، بس سؤال ده هدف في ذاته؟ لا ده أنا بتلزز لأن دي من إيد ربنا، أنا ربنا إداني البيت دوت، إداني الصحاب دول، إداني العيشة دي، أنا فرحان، إداني الإمكانيات دي كتيرة قليلة، صحة دي كتيرة قليلة، أنا فرحان، فرحان بما مدهوني ربنا، فبستخدم اللي مدهوني ربنا بفرح، بتلذذ بيه لأنه من يد ربنا. أدي المحك بتاع سليمان، ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه. افرح باللي انت بتتعب فيه، اتلذذ باللي انت بتفرح فيه بتتعب فيه. رأيت هذا أيضا إنه من يد الله. يبقى إذن الحكيم حبايب لا يدعونا للهروب من المسؤوليات، لا يدعونا للكسل، لا يدعونا لإهمال الواجبات اللي علينا، لا اعملها وانت فرحان بيها. أنا فرحان إن ربنا خلاني مسؤول عن الأسرة ديت، فبتعب وبكتهد عشان أرضي أسرتي عشان أفرح. أنا بعد وأنا فرحان. دي زوجة على يعني الراجل الحلو ده من سيم يعني، أتمنى لما بكلم ببقى قصدي عليه هو. مراته كان اسمها جيتا يعني الاثنين راحوا السما بقى خلاص، كان اسمها جورجيت يعني ربنا ينعم نفسها. يقول لي جيتا دي، وكانوا اثنين عواجيز يعني عواجيز عواجيز. قال لي جيتا دي انا خدتها من ايدينا المسيح، المسيح سلمها لي. يعني بص فكر الراجل ناظر لمراته، كانش عندهم عيله اولاد، وبص يعني حتى يعني مراته فرحان بيها من ايدين ربنا. دي المسيح مدهاني، دي المسيح مئتمني عليه. بص حبيبي بصوا، مش دي كانت الكنيسة الأولى أخواتي؟ كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة، بيقلوا فرحانين. نحن مش دعاة نكد حبايب، نحن مش دعاة نكد ودعاة بؤس ودعاة يعني نواح وعويل. يوم الواحد يقعد كده في لمة حلو مع أصحابه وضحكنا، النهارده كنت قاعد اعمل شات مع ابونا مينا، صدقوني حبايب قعدت اضحك، صدقوني ما عرفت امسك نفسي اكتر من نص ساعه، يعلم الله صدقوني ما عرفت امسك نفسي. بشكر الله يعني نفرح بالعيشه ربنا بتديها، هي ربنا هو اللي بيديها لنا. يعني هنا المحك بقى ان دي من يد الله. ويري نفسه خيرا في تعبه، حتى وانا بتعب أشكرك رب، أنت اللي اديتني طاقة للتعب. حبيب اللي بيتعب في أي حاجة، طب هو اللي مديني الطاقة إن أنا أعمل ديت، طب أنا فرحان حتى وأنا بتعب. أيا كان بقى التعب الإنسان بيتعب، أنا فرحان ربنا مديني القدرة إن أنا أتعب، فبقى حتى في التعب في فرح. الفاعل مستحق أجرته. لذلك أحب، لذلك ما نهملش العمل وما نهملش التعب بحجة الصلاة والعبادة. رجعت تاني لنفس النقطة، أبونا صغير أنا الشغل ده معطلني يا عمي، بقت لكل شيء تحت السماء وقت، الشغل له وقته والصلاة له وقتها، دي ما تدخلش على دي. بس أيضا العمل دون انهماك دون ارتباك، دون إن احنا ننسى، نحضر لألا ننسى، ان احنا نعمل فقط للطعام البائد للحياة الزائلة، لكن نعمل للطعام الباقي. بخلاف هذا اشتغل حبيبي وافرح بالعمل اللي مدولك ربنا، وبالتعب اللي بيساعدك فيه، وبالفطنة اللي بيفطنك بيها في عمله، افرح باللي مدولك ربنا. يكمل سليمان، بقول لكم ليه المبدأ ده، يقول لنا سليمان في الآية 25، لأنه من يأكل ومن يلتز غيري، محدش يعني حيستطعم ويشوف تنوع في أطعمة زيه. طب هل اللذة الأكل ويعني التنوع فيها؟ قال لك بص أنا جربت يعني كل مشتهيات الأكل بكل الأشكال الشهية بتاعته أنا جربتها، ومحدش حيتلذذ بطعام زي ما انا تلذذت. طب ايه سليمان اللذة في الطعام يا سليمان؟ يعني انت نبأت بقى الرواقين؟ قال لك لا، لانه من ياكل ومن يلتز غيري. امال ايه يا سليمان؟ رايت هذا ايضا انه من يد الله. حلاوه الاكل انه من يد ربنا، مش حلاوه اصل بص دي مش عارف طعمها ايه، ودي ريحتها ايه، ودي مدهونه بايه، ودي معموله ازاي. الحاجه الوحيده بقى اللي انا ما احبهاش خالص الاكل. لكن يعني سليمان بقى بيقول لك لا، انا جربت، ومحدش يعني هيصور شهوه في الطعام انا لم احصل عليها، انا جربت الحاجات دي. بقول لك مش ده اللي بيفرح، مش لذه الاكل في ذاته اطلاقا، لا اطلاقا لا. هو ده مبدا الرواقيين. الرومان كان ياكلوا ويرجعوا عشان ياكلوا تاني من كتر ما متلذذ بحاسه التذوق. قال لك لا انا جربت، مش ده اللي هيفرح. امال اللي يفرح ايه؟ رأيت هذا أيضا إنه من يد الله. أنا فرحان بالأكل عشان ده من إيد ربنا. فبقى الأكل البسيط فرحان بيه، إداني المسيح خير كتير، متشكر، ربنا مديني خير، هروح أرمي الفلوس في الشارع. يعني واحد ربنا مديله فلوس ارميها في الشارع عشان ما تروح السماء؟ لا يا عم، كل واشربوا وفرح ولادك وفسحهم ومتحهم وما ما مشكلة خلاص، بس ما تنساش ان دي ايد ربنا، ما تخليش ده يبعدك او يبعدهم عن ربنا. بس لذلك الترجمة الدقيقة بتاعت الآية ديت، رأيت هذا ايضا انه من يد الله، لانه من يأكل ومن يلتز غيري. رأيت هذا ايضا من يد الله، الترجمة الدقيقة بتاعتها، لأنه من يأكل ومن يلتز بعيدا عنه. فمش مش مش اللذة في الأكل نفسه، مش اللذة في الصحاب نفسه، مش اللذة في التعب نفسه، مش اللذة في الغنى نفسه، اللذة إن الحاجة دي من إيدين ربنا. ذلك حبايب بقى منهج الفرح في الحياة، هما الاتنين دول، الرضا ارضى واستمتع باللي مدولك ربنا. احنا مشكلتنا حبايب انه في ضغوط في الحياة، ضغوط ما نقدرش ننكر، ضغوط اجتماعية، ضغوط مادية، طبعا ضغوط اجتماعية تعاملات المجتمع معانا والتهميش اللي بيحصل في كل مشوار الواحد، بس ينزل من بيتهم يخطي خطوة، تهميش واضح، ضغوط ما نقدرش ننكر. احنا مشكلتنا بقى ان احنا حصرنا نفسنا في الضغوط دي وما عرفناش نفرح بالحاجات اللي مديها لنا المسيح، فلذلك احنا مضغوطين. لا، احنا عايزين نغير طريقة تفكيرنا حبايب. يعني ربنا يعين، مثلا انا مش عايز ادي مثلا اوجع حد، يعني انا ادخل البيت مثلا الاقي حد في البيت، دي مبهجة حبايب، دي مبهجة. ربنا يعين طبعا، يعني الانسان اللي عايش وحيد لسبب او لاخر، لكن مبهجة الواحد يخبط ولا يفتح باب يلاقي حد جوه حبيب. يعني طب ليه احنا مش فرحانين بيتي؟ ايا كان بقى، الاقي بابا، الاقي ماما، الاقي اخت، الاقي مرات، الاقي عيال، الاقي ايه يا اصحاب. احنا عايزين نغير 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 حبايب طريقه تفكيرنا، ان احنا نتعلم ازاي نفرح بالحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها في حياتنا، تستحق ان احنا ليه؟ لان دي من ايد ربنا، ودي اللي تخلي عندي بقى رضا، مش باصص للي مش في ايدي. لان عدم الرضا جاي منين؟ في كتير بين ايدي وانت مش حاسس بيه، لكن لو حسينا باللي معانا صدقونا هنرضى. بديكم مثلا صغير، صدقونا حبايب، يعني اقصد يعني تاكدوا من الكلام دوت، بقول لكم ابسط حاجه، الواحد يدخل بيته يلاقي حد في البيت، دي بذاتها امر يستحق الشكر. وطبعا كل ما الظروف بتصعب كل ما الإكليل بيزيد في السماء، يعني المسيح عارف ضعف الواحد، فما سابنيش عايش الحياة الانفرادية ديت، يعني عشان بس ما. طب ازاي؟ ماشي، يا ريت يا ابونا، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الواحد يبقى راضي كده بعيشته وفرحان بالعيشة بتاعته. طب تيجي ازاي ديت؟ تيجي ازاي؟ قالها سليمان في الآية اللي بعديها، لأنه يؤتي، دي تتعطل مين؟ مين اللي ياخد المراضي وبياكل وبيشرب بتلذذ وبفرح وشعرنا من ايد ربنا؟ دي 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 تعطى لمين؟ لانه يؤتي الانسان الصالح قدامه، دي يديها للانسان الصالح. ما هو الانسان الصالح؟ دلوقتي بنتكلم على سفر الجامعه، مين الانسان الصالح في ذهنك يا سليمان لغايه يعني فكر العهد القديم؟ فكر العهد القديم، الانسان الصالح نمرة واحد، الانسان اللي ما بيأذيش غيره، الانسان اللي ما بيأذيش غيره، الانسان الصالح في ضوء فكر سليمان، الانسان اللي بيحيا بحسب الناموس الطبيعي، دي غلط ودي صح، فبيحاول يبعد عن الغلط، ادي الصالح. يعني ابسط 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 مبادئ التقوى، مش بنتكلم على التقوى اللي في المسيح يسوع، لا، سليمان بيقول الإنسان اللي ما يأذيش غيره واللي بيحاول يسلك بالناموس الطبيعي. يعني السرقة حرام، أذية الناس حرام، الواحد يعمل خير، الواحد يبقى مسالم، ناموس الإنسان الطبيعي، اللي كده يديله ربنا العطية ديت. طب يديله ايه؟ هيديله حكمة ومعرفة وفرحة. يعني ايه يديله حكمة؟ يعني حكمة بقى انسان طافتن ويحل مشاكل الناس؟ لا 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 لا، حكمة في الدائرة الصغيرة بتاعته، دائرته بيته وعياله زي يدبر أموره وإرشينه اللي معاه، هذه حكمته في الحتة الصغيرة بتاعته. يعني هنيجي بقى نعرض عليه بقى نقول له مشاكل والمجتمع والكنيسة بتاعه، لا عم أنا ما بفهمش في الحاجات ديت. ممكن يكون إنسان بحاصل على موهبة الحكمة، ده موضوع تاني. لكن هنا بيتكلم على إنسان ربنا يديله الحكمة في تدبير بيته، الحتة الصغيرة بتاعته ما يفهمش حاجة برا يعني كده. نمرة اتنين هيديله معرفة، مش معرفة بقى هيمتلك بقى الحقائق وخبرة الحياة، خبرة الحياة، عاش واختبر وجرب، يوصي ابنه يوصي بنته يوصي مراته حاجة كده يعني ايه بتدي يعني على قده. ما هو مجرد انسان عايش بالناموس الطبيعي. فبالتالي ربنا مديله حكمة، مديله معرفة، مديله فرح. ايه الفرح بقى؟ فرحان بأكله، فرحان بشربه، فرحان بعياله، راضي بحاله، فشعر بفرح. يبقى عطيب يعني أبسط، بقول لكم أبسط مبادئ التقوى. هذا هو الإنسان الصالح في فكر سليمان. ربنا يديله إيه؟ يديله أن يبقى فرحان بعشته، راضي، شاكر ربنا، قانع باللي عنده، لأنه يؤتي الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا. طف المقابل. أما الخاطئ، إيه الخاطئ بقى هنا؟ الإنسان اللي مش سالك بالناموس الطبيعي، إنسان اللي بيأذي غيره، إنسان العدواني. أما الخاطي ده اللي هو بقى هيتعب وما بيفرحش في التعب بتاعه، عنده حاجات صغيرة كده حواليه بس مش فرحان بيها، باستمرار متذمر، باستمرار باصص اللي في إيدين غيره، أهو ده الخاطي ده بقى ماله دوت. فيعطيه شغل الجمع والتكويم. ده ربنا يخلي كل همه عايز ياخد، عايز ياخد أيا كان، حتى على مستوى الـ 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 الأمور البسيطة جدا، مش قانع بالعرض، بياخد له 4 قروش في الشهر، لا مش مكفيني، عايز تاني. مش مهم بقى الكمية، مش قانع كمية، لأن هو إنسان خاطئ، لأن هو مش سالك بالناموس الطبيعي، لأن هو إنسان في شر، في أذية للآخرين. فتلاقي ربنا مديله يعطيه شغل الجمع والتكويم. ايه الجمع والتكويم؟ انه يعني يقعد يحوش في فلوس؟ لا مش بالضروره يحوش، ممكن يكون مفلس خالص، بس باستمرار مش قانع باللي عنده، باستمرار عايز تاني. فبالتالي محروم من ابسط مباهج الحياه وهي الفرح باللي عنده، لانه لما شوفنا مش قانع باللي عنده. طب يعطيه شغل الجمع والتكويم، طب وفي الاخر هيروح فين؟ ليعطي للصالح قدام الله، هو يجمع عشان ياخدهم الصالح. الموضوع ده في حياته وفي موته. الشرير ربنا مديله الجمع والتكويم. يعني ايه ربنا مديله الجمع والتكويم؟ هقول لكم ايتين سفر الجمع، لكن هنسيبهم لما نوصل الاصحاح الخامس. من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. هذه الجمع والتكويم. يا رب يكون بياخد 5 جنيه في اليوم، طبعا في اقل من كده، بس يعني على الاقل المستوى اللي احنا بنتعامل معاهم يعني. لا مش راضي، عايز تاني، عايز. هذه اللي في حياته اللي بين ايديه بيتركه. هو بيقول الخاطي ده بيحصل له ايه؟ اللي في ايديه جمع وتكويم عشان يتقاتل الصالح. يعني ايه تقاتل الصالح؟ يعني هو في حياته في ايديه ايا كان كتير او قليل، بس مش راضي، فكأن اللي في ايديه اعطي لاخر. ازاي؟ من يحب الفضه لا يشبع من الفضه، من يحب الثروه لا يشبع من دخل. اذا كثرت الخيرات كثر الذين ياكلونها، واي من فعل صاحبها الا رؤيتها بعينيه. بغض النظر هو كتير ولا قليل، هذه معنى. معنى تاني في سفر الجامعة برضو، لم يعطيه الله استطاعة أن يأكل منه بل يأكله إنسان غريب. يعني من ضمن، مش عايز أقول عقاب، لكن نتاج الإنسان الخاطئ دوت، يعطيه شغل الجامعة والتكوين، من ضمن معانيها إن زي ما قلنا اللي في إيديه مش مشبعه. نمرة اتنين، اللي في إيديه غيره بياخده ومش قادر يستمتع به، لم يعطيه الله استطاعة أن يأكل منه بل يأكل إنسان غريب. تصوروا حبايب، في ناس من المشاهير حبايب، بدون ما نذكر أسامي بقى، في ناس من المشاهير غنى ما فيش بعد كده، ما قدرش يأكل، يعني ما قدرش يأكل مثلا حتة لحمة حتة فرخة، حد مش عايز أقول اسمه، كان يجيب حد غلبان من صحابه يقعده قدامه ويفرش الترابيزة كلها أكل، هو مش قادر يأكل ويقول له كل ويقعد يبص له. صار حبايب العذاب، واحد بقى فقير وبيشوف الفرخة دي بيشوفها في الصور، فلما تحط فرخة قدامه ما تسأل بقى بيأكلها ازاي وهو قاعد يبص بسبب يعني كانت عنده مشاكل يعني في الجهاز الهضمي، ما يقدرش ياكل لا فلاخ ولا لحمه ولا الحاجات ديت. لم يعطه الله استطاعه على ان ياكل منه. ما بقولش ان ده انسان خاطي اطلاقا، انا بدي مثل يا حبايب، انا يعني عمر ما ماليش جوع انا هحكم على الناس، انا بدي مثل شرح يعني ايه لم يعطه الله استطاعه على ان ياكل منه بل ياكله انسان غريب، يبقى الاكل قدامه مش قادر ياكل منه غيره بياخده. طيب الخاطي بقى بعد ما يموت، قال الكتاب ثروة الخاطي تزخر للصديق، شفناها في سفر الأمثال، قال تجمع لمن يرحم الفقراء، أمثال 28. طيب أنا عايز هنا برضو وقفة كده صغيرة، إحنا كمسيحيين يعني أختم بالحتة ديت، رؤيتنا للحياة في ضوء إيماننا المسيحي، يمكن أنا تطرقت ليها بس أسردها في آيات. يعني سليمان قال في الآية 24 ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه. قرر نفس المعنى دوت في الإصحاح الثالث الآية 12 و13، عرفت أنه ليس لهم خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم، وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه. نفس المعنى، إنه الخير إنك تأكل وتشرب واللي في إيديك دوت من إيد ربنا. قرر نفس المعنى في الإصحاح الخامس الآية 18 أن يأكل ويشرب ويرى خيرا مدة حياته التي أعطاه الله إياها لأنه نصيبه. طيب ربنا عايزنا نفرح باللي بين إيدينا. طب السكة، السكة في ضوء بقى الإيمان المسيحي، قال هل ما معلمنا القديس بطرس بوضوح، من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة. إحنا مش كاره الحياة حبايب، إحنا مش ناس يعني مستنين لما نموت بقى إيه خلينا نخلص من الدنيا دي، لا حبايب إحنا مش كده أخواتي، مش كده. وغلط إنه يعني الفكر ده يصل لينا ظنين إن هي دي العبادة وإن هي دي الحياة، ويعني إحنا ناس كارهة للحياة. لا لا لا، الكلام ده غلط. بطرس الأولى لصاحب الثالثة الآية 10، من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة تعيش مبسوط يا ابني بعيشتك وفرحان بدنيتك وفرحان بالعيش اللي ربنا خلقك فيه. طب ازاي؟ قال لنا القديس بطرس ثلاث حاجات. نمرة واحد، فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن أن تتكلما بالمكر. بلاش الخبث، بلاش المكر، بلاش النميمة، بلاش اللف والدوران، بلاش الالتوى. يكفف لسانه عن الشر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ليعرض عن الشر ويصنع الخير. ما تمشيش في سكك شر، اعرض عنه وقدر الطاقة اعمل خير. عايز تحب الحياة، عايز تشوف ايام حلوة في عيشتك، ابعد عن الشر واعمل خير. طب المبدأ التالت، ليطلب السلام وليجد في اثره. اجتهد يا انسان يا مسيحي يا مؤمن يا من تريد ان تحب الحياة، انك تصنع صلح مع الناس كلها على قدر الطاقه. طبعا طوبى لصانع السلام بالتاكيد، وبرضه معلمنا القديس بطرس بولس راعى ضعفنا، قال على قدر طاقتكم، على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس. في الابتي ان كان ممكنا، او يعني فينا ضعف مش هننكر يا حبايب، ففي ناس ما مش يعني ما تعرفش تعمل معاه سلام، خلاص يا عم سيبه في حاله، سيبه في حاله يا عم على قد الطاقة سلموا جميع الناس. ثلاث دعامات دول حبايب يخلي الإنسان فرحان. من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة. الحاجات دي تيجي منين؟ تيجي وأنا مع المسيح. عشان كده النقطة الأساسية حتى كلمة بولس الرسول يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع معه وليس بمعزل عنه. يعني العيال حلوين وأنا مع المسيح، زوجتي حلوة وأنا مع المسيح، عشتي حلوة وأنا مع المسيح، مستواي الاجتماعي، مستواي المادي، مستواي الثقافي، شغلي، دنيتي، شرعي، بيتي اللي سكن فيه، جيراني، دنيتي حلوة. حلوة ليه؟ عشان مع المسيح. فده الشرط. لكن بمعزل عنه لا طبعا. لذلك ختم سليمان بالآية الحلوة دي، لأنه يؤتي. يعني سفر الجامعة حبايب منور برضه، منور. لأنه يؤتي الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا. تاني، الفرح في الأمور البسيطة دي تعطى للإنسان الصالح. الصالح في عينين ربنا، ربنا يديها له. أما الخاطي شغل الجامعة والتكوين، ما مش راضي، مش شبعان، مش مكتفي ليعطي للصالح قدام الله، هذا أيضا باطل وقبض الريح. يبقى الغنى حلو ومصدر فرح للإنسان التقي، والغنى وحش وحيبقى سبب دينونة على الخاطئ. زي ما قال القديس يعقوب: ذهبكم وفضتكم صدقة وصدقهما شاهد عليكم. يبقى مش مهم الظروف ازاي، لكن المهم وجود ربنا في دائرة الحياة. ولإلهنا المجد دائما رديا امين. بنعمة ربنا المرة جاية نشوف منهج آخر ينهجه سليمان، كشف سر الحياة.